أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى في محكم كتابه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قبل أن نبدأ بدرسنا أيها الأحبة، لا بأس بهذه الموعظة القصيرة من هذه الآية. شوف التفتوا يا القرآن إيش قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكأنه هذه الآية الشريفة تريد أن تشير إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى في الآية أن هناك تسبيح عام ومطلق لجميع الموجودات، فيا أيها الإنسان لا يتبادر إلى ذهنك أنك فقط من تسبح الله تعالى، لا يتبادر إلى ذهنك أنك أنت فقط تسبح لله تعالى. ليش؟ لأن الآية شو تقول؟ وإن من شيء، يعني شنو؟ يعني كل الأشياء، يعني مطلق الأشياء. وإن من شيء، إنسانا كان أو جمادا أو نباتا أو حيوانا، كل شيء في هذا الكون، كل شيء في هذا الوجود. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح لله تعالى، يسبح بحمد الله، يكون ذاكرا لله تعالى. لكن شنو؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طريقة تسبيحك أيها الإنسان بلسانك تقول سبحان الله، لكن طريقة تسبيح المخلوقات والموجودات كلهم بحسبه. زين، هاي النقطة الأولى المهمة، أن هناك تسبيح كوني أو تكويني. وعليكم السلام ورحمة الله. تفتولي يا أحبائي، تسبيح تكويني، مو تسبيح فقط لفظي تشريعي هذا الشرعي اللي نسبح به. زين، هو قبل ذلك، هو التسبيح ما هو معناه؟ قبل أن نبدأ ونكمل الآية، هو التسبيح أصلا ما هو معناه؟ تسبيح معناه تنزيه الله تعالى من كل نقص. فعندما تقول سبحان الله أي أنك تنزه الله تعالى عن كل نقص، عن كل عيب حاشا. وكأن لسان الحال يقول: أنا الإنسان أعترف بأن النقص والعيب والتقصير مني وليس من الله تعالى. ملتفتين، هذا معنى التنزيه، تنزيه، عفوا التسبيح، التسبيح هو تنزيه لله. فالآية كأنه تريد أن تشير إلى أن هناك موجودات معك أيها الإنسان في هذا الكون تسبح الله. زين، وبعد وإذا كانت هناك موجودات تسبح الله، رجاءً التفتوني، فكأن في الآية الشريفة أيها الأحبة عتاب من الله تعالى للإنسان، عتاب من الله للإنسان. أيها الإنسان، أيها المكرم، ولقد كرمنا بني آدم، يا خليفة الله إني جاعل في الأرض خليفة، يا أمين الله في أرضه، ولقد عرضنا الأمانة على كذا وكذا وكذا، فأبين السماء والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. يا أيها الإنسان المكرم، يا مسجود الملائكة، يا خليفة الله في الأرض، يا من ميزناك بالعقل، كل الموجودات تسبح معك، ولكن كل الموجودات تسبح لله تعالى بلا انقطاع وباستمرار إلا أنت أيها الإنسان. تارة تسبح وتارة لا تسبح، تارة تذكر الله تعالى وتارة لا تذكر الله، تارة تنزه الله تعالى عن النقص والعيب وتارة تنسب النقص والظلم إلى الله تعالى. فعيب لو معيب، فكأن بها عتاب أيها الأحبة. الله يعاتبنا إحنا جميعا، يقول: أيها البشر كرمناكم فضلناكم، تفتوني رجاء، خليناكم في مقام محسودون عليه، تحسدون عليه، مقام يتمناه كل موجود، مع ذلك شنو؟ أنتم تنزلون إلى مستويات أقل من مستوياتكم. ولذلك في مضمون بعض الروايات الإمام الصادق بلي بل أضل سبيلا، الإمام الصادق صلوات الله عليه في يوم من الأيام يشوف له واحد صاعد على دابة على حمار أجلكم الله، ويسمع أغاني، يسمع غناء، فالإمام إيش قال له؟ تفتوا أحبائي، ما قال له هذا حلال وحرام، وإن كان هو الغناء حرام بنص الآيات والروايات. إيش قال الإمام صلى الله عليه وسلم مضمون الرواية؟ قال: أما تستحي، أما تستحي أن تعصي الله وأنت تصعد على هذه الدابة التي تسبح الله؟ تسبح الله شلون؟ لأنه وإن من شيء لا يسبح بحمده، تسبيح الحيوان بشأن من شأنه يعني شيء مختص به مو بلسانه بقيمته ومرتبته الوجودية، يسبح الله تعالى يؤدي وظيفته. الله خلقه قال له أيها الحمار شنو وظيفتك أيها الحمار البعيد، تحمل الأسفار من بلد إلى بلد، تحمل الأشياء، تعين الناس، تقضي حاجة هذا الإنسان، صح لو لا؟ صح لو لا أحبائي؟ فهذا تسبيح لله أداء لوظيفته. لكن أنت أيها الإنسان المأمور بالتسبيح تترك التسبيح وتتجاوز وتتعدى وتفرط في عصيانك لله تعالى، شقد عيب زعمه ملتفتين أحبائي ولا؟ فكأنه عتاب، بس هذا العتاب لمن؟ للي عنده قلب سليم، للي عنده وجدان نظيف، للي عنده روح شفافة ما صاير عليها رين ومغطيها بحيث ما تتأثر بالموعظة. هاي الموعظة لوحدها تخلي الإنسان يلطم على رأسه يهين في الصحراء، لأنه الله تعالى أعطاك العقل وميزك عن الموجودات وفضلك عليها وسخر لك كل ما في الكون، ومع ذلك أنت شو تسوي؟ أنت تعصي وتتجاوز وتتعدى، ومثل ما قال الشيخ الله يحفظه تنزل إلى مستوى مو كل الأنعام بل أضل سبيلا. إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ليش رددناه؟ ليش رددناه؟ رددناه مو ظلم، يعني خاف واحد يقول الله هو الذي رده فيصير ظلم، لا، رددناه بسبب أعماله، تجاوزه، تعديه، تفريطه. أنت اللي وصلت نفسك إلى هذا المقام ونزلت إلى مقام أسفل سافلين. رجاء واضح الكلام أحبائي؟ فالنقطة الأولى الآية بيها عتاب، الله يعاتبنا، يقول بأنه أنتم يا ناس لا أقل المفروض أنه تصيرون مشابهين للموجودات الأخرى، لا أقل يا فلان يا فلان يا شيخ قاسم يا ما أعرف منه، صيروا حالكم حال شنو؟ حال الموجودات الأخرى. ليش تنزل أقل من الموجودات الأخرى اللي هي حيوان ونبات وجماد اللي هي تطيع الله وتنزهه دائما وأنت تعصي الله تعالى؟ ولذلك أيضا في مضمون الروايات اللي مرت علينا في بداية الباب أنه كل الموجودات تشتكي من الإنسان، تقول له يا ربي إذا سلمنا من الإنسان إحنا شنو؟ نسلم الحيتان في البحر والما أدري شنو الدواب. قال له يا ربي بس كون تسلم لنا الإنسان، لأن ما تصدر المعصية والشر إلا من الإنسان، باقي الموجودات كلها مطيعة لله تعالى، منقادة لله تعالى، مسلمة لله تعالى. وأنت أيها الإنسان البعيد اللي الله انطاك العقل وميزك اللي المفروض تكون أعلى رتبة من الملائكة، مع ذلك تنزل إلى هذا المستوى، ملتفتين أحبائي؟ هاي النقطة الأولى في الآية. النقطة الثانية في الآية التفتوا لي أحبائي، هاي الآية ايش قالت؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فكأن في الآية بيان لمقام العبد عند الله تعالى. يعني شلون؟ رجاءً التفتوا لي، كلام شوية دقيق بس مهم جدا. التسبيح قلنا هو تنزيه الله تعالى من كل نقص. يعني شنو تنزيه الله تعالى؟ يعني شنو تنزيه الله؟ يعني شنو تسبيح الله؟ يعني أن تنزه الله وتدفع عنه كل نقص وتنسبه لنفسك. فالتفتوا أحبائي، كأن العبد عندما يريد أن يقول سبحان الله أو يسبح الله بلسانه أو بقلبه أو بفعله، كأنه يريد أن يقول يا ربي أنا معترف بأني عبد، لأن شأن العبد هو التنزيه، شأن العبد أن ينزه المعبود، شأن المخلوق أن ينزه ربه وخالقه، هذا شأنك. إحنا عندنا 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 مقامين، مقام العبودية ومقام الربوبية والألوهية. فكأن الإنسان عندما يقول سبحان الله كأنه يخاطب الله، يعني يقول له يا ربي أنا عبد وأنت رب. ليش؟ لأن أنا جاي أسبح، جاي أنزه، جاي أنزهك من النقص، أنزهك من العيب وأنسب النقص لنفسي، إذن يا رب أنا عبد. وهذه النقطة جدا مهمة أيها الأحبة. ليش مهمة؟ لأنه مع شديد الأسف دمار الإنسان، هلاك الإنسان، ضياع الإنسان، موت الإنسان عندما شنو؟ عندما يستشعر بأنه مستغني وأنه مستقل وأنه إله وأنه أنا ربكم الأعلى. مو فرعون يقول أنا ربكم الأعلى؟ يمتى الإنسان يصير بالطريق الصحيح ويضع قدمه على الطريق الصحيح؟ عندما يقول أنا عبد. يكفي أن تعترف لله تعالى بذلك وتستشعر ذلك. فكأن الآية تريد أن تقول أيها الإنسان أيها المؤمن أن تكون دائما تستشعر العبودية لله تعالى. شلون تستشعر العبودية؟ إذا اعترفت بأنك ناقص وأن الله كامل، إذا اعترفت بأنك فقير وأن الله غني، إذا اعترفت، شوف أنت فتح باب اعترافك تسبيحك يعني اعتراف بالعبودية، وإذا كان اعتراف بالعبودية يعني إقرار لله تعالى بالألوهية، وتكون على الطريق الصحيح وتقول له إلهي أنا عبد، وعليه تترتب عليه الآثار الكثيرة، أنه العبد المفروض يكون مفتقر لله، الله تعالى هو الغني، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، العبد معترف لله دائما والله تعالى، العبد تصدر منه المعصية جيد أما يخالف، خلنا نصير شوية من جانبنا، تصدر منه المعصية يقول يا رب أنا عبد وعصيت وأنت رب تغفر، الرب يغفر، الرب يعطي، الرب يسامح، والعبد شنو يصدر منه الخ... لكن شنو على شرط، على شرط أن تعترف بذلك، أن يصدر منك الاعتراف بذلك. رجاء ملتفتين أحبائي، شوفوا سطر واحد من القرآن الكريم إيش قد نقدر نطلع من عنده معارف، وإيش قد نأخذ من عنده مواعظ، فما بالك بالإنسان الذي يجعل القرآن الكريم مصدره دائما ومنبعه الذي يرجع إليه دائما. ملتفتين أيها الأحبة، فكون إحنا إن شاء الله تعالى نحاول بهاي الآية الشريفة أنه تصير عندنا هاي الفكرة العملية اللي نطبقها كلنا كبارا وصغارا، مرحلة أولى ومرحلة ثانية، كل واحد يخلي له نوتبوك صغير، هيك دفتر ملاحظات، كتيب صغير، ورقة بالموبايل بالملاحظات، وتدور هاي الآيات اللي من خلالها تستطيع أن تكون في حال مراقبة دائمة لله تعالى. لأنه كثير من الشباب يجون شيخنا أنا ما جاي أستقيم، ما جاي أمشي على الطريق الصحيح، أنا جاي أنحرف، أنا جاي أطيع وأعصي، ليش؟ لأنه أنت غافل عن نفسك، فيحتاج لك شنو؟ منبهات، مذكرات، أمور من خلالها تراقب نفسك. واحدة من هاي الآية الشريفة، وآيات كثيرة إن شاء الله تعالى نحاول قدر المستطاع في الأيام الدروس أنه نأخذ لمحة أو نبذة عن كل واحدة من هذه الآيات اللي هي آيات مذكرة، آيات منبهة، آيات مرجع إلى العبد إلى عبوديته ورجوعه إلى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتعظين والمنتفعين بذلك، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. القسم الثاني آداب المعلم مع طلبة. ما خلصنا مونان عبالك خلصنا شنو؟ آداب المعلم مع طلبته. إحنا شعدنا كلامنا وين؟ كلامنا في الآداب الخاصة بالمعلم، لأنه في البداية المصنف تحدث عن الآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم وأنهينا الكلام فيها، ثم تحول إلى الكلام عن الآداب الخاصة بالمعلم وليس المتعلم يا شيخ كاظم، الآداب الخاصة بالمعلم، وذكرنا آدابه أولا في نفسه، صح؟ آدابه في نفسه، والآن القسم الثاني آدابه مع طلبته. ما هي الآداب التي ينبغي أن تتوفر في معلم الناس؟ ملتفتين أحبائي، ما هي الآداب؟ راح يذكر 20 أدبا، 20 أدبا. الأدب الأول، الأول أن يؤدبهم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة النفس بالآداب الدينية والدقائق الخفية. شي يريد يقول؟ يريد يقول بأنه الأستاذ يجب أن يراعي مسألة التدريج في إعطائه العلم لطلبته، وهذا أمر شبي أمر عقلائي وعقلي وواضح جدا، أنه أنت إذا أردت أن تفيض على الآخرين المفروض أنك شنو أعلى منهم رتبة، أعلى منهم علما، أعلى منهم حكمة، فتحاول أن تعطيهم هذه الحكمة والعلم على شكل تدريجي، لأنه إذا أعطيت للطالب كل شيء من البداية هذا إما أن ينحرف عن الطريق أو لا يستوعب أو لا يتحمل، واضح؟ فالتدريج في التعليم مهم جدا، يجب أن يكون المعلم ملتفتا إلى صفة التدريج في إعطائه للعلم. يا علم، هذا العلم الذي تفيضه سواء كان آداب أو أمور علمية أو أمور عملية أو غيرها من القضايا، واضح أحبائي؟ زين. ويعودهم ويعودهم الصيانة في جميع أمورهم الكاملة والجلية، يعلمهم على استخدام هذه الطريقة، طريقة التدريج، حتى يصونوا أنفسهم فيها، سيما إذا آنس منهم رشدا، خصوصا الطالب اللي هو أصلا تجد عنده استعداد، مو مثل الشيخ بس يريد يخلص الدرس ويطلع، لا، كن ينتبه أنه أنت تشوفه مقبل على الدرس ويريد يسمع، مو مثل السيد مثلا نايم وغافي. ملتفتين ويا أحبائي لو لا في هاي المشكلة الدرس 11 تصير بهاي الأمور. صلوا على محمد وآل محمد. زين، وأول ذلك هذا هو ما يعلمه بالتدريج، أن يحرص الطالب على الإخلاص لله تعالى. شلون يحرص الطالب؟ بتعليم الأستاذ. الأستاذ يعلمه أنه يقول له أول فقرة مهمة وإحنا أخذناها إذا تذكرون، أول صفة من الصفات المهمة الإخلاص لله تعالى. الإخلاص في جلستك، الإخلاص في وضع يدك، الإخلاص في كلامك، الإخلاص في منامك، الإخلاص في مقالك، الإخلاص في كل شيء في حياتك. يعني شنو الإخلاص؟ يعني أن تبتغي الله تعالى ولا تريد سواه، لا تريد سوى الله تعالى، لا تجعل أي شيء يشوب نيتك في طلب العلم، في التعليم، في التعلم، في أي شيء آخر. زين، ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. بالله عليكم أحبائي تفتولي، تفتولي شوية. هاي مراقبة الله في جميع اللحظات من أهم الآداب التي ينبغي على كل إنسان أن يتأدب بها، وبنفس الوقت هي من أصعب الآداب في طريق جهاد النفس والسلوك إلى الله تعالى. مشكلة مراقبة النفس الكثير، حتى الإنسان المؤمن الصالح، الإنسان اللي يسير على الطريق الصحيح يعاني من هذه المشكلة، مشكلة الغفلة، أنه لا يستطيع أن يراقب نفسه دائما في كل الأحوال. أنا وأنا بالدرس جيد، ملتفت، منتبه، أتأمل، أطيع الله تعالى، أسمع موعظة قلبي يتوجه، هذا شيء طبيعي. لكن لا، كون أنت في وقت الخلوة، في وقت البعد عن المرغبات والمقدمات اللي تجرك للطاعة، لا، في هاي الأوقات اللي بيها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، شوف نفسك أنت تستطيع أن تراقب. تراقب شنو يعني معناها؟ تراقب أن تستشعر حضور الله تعالى، أن تستشعر معية الله تعالى معك. شيخ قاسم رب العالمين موجود ويانا لو لا؟ موجود، وهو معكم أينما كنتم، يحول بين المرء. من الأقرب شيء إليك أنت أيها الإنسان؟ قلبك أقرب شيء إليك، قلبك أقرب شيء مادي إليك. الله يحول بين المرء وقلبه، الأفكار اللي في ذهنك وفي قلبك وفي تصوراتك قبل ما تتصورها الله يعلم بها. زين، ليش ما نستشعر وجود الله تعالى؟ ليش ما نراقب الله؟ ولذلك هاي المراقبة صفة يحتاج أن نتكلم فيها دروسا ودروسا ودروسا ودروسا، وما ننقطع عن شلون نراقب أنفسنا، ما هي الطرق التي من خلالها نراقب، ما هي مقدمات المراقبة، شنو معنى المراقبة، شلون واحد يحصل المراقبة، هذا كله مهم أيها الأحبة يكون الإنسان يلتفت له. لكن كلامنا الآن إجمالي. زين، ومراقبة الله تعالى يعني الأستاذ يعلم طالبه أن يراقب الله تعالى في الخلوة والجلوة في كل الأحوال. زين، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، مو فقط ما دام هو طالب علم أو مو فقط أمام الأستاذ، لا، حتى الممات إلى نهاية عمرك يجب أن تراقب نفسك أيها الإنسان المؤمن، ويعرفه أن بذلك ينفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره. شلون يجي العلم للإنسان؟ لا تتصورون بالمطالعة الكثيرة وإن كانت مهمة، لا تتصورون بالكسب وإن كان مهم، لا تتصورون بعقولنا وإن كان جيد مهم أنه الإنسان، أي الله تعالى يفيض على الإنسان هذه المعارف. ليس العلم، وصية عنوان البصري اللي قلنا أكثر من مرة، واحد يقراها يعلقها يم راسه، خصوصا طالب العلم يخليها جوا المخدة مالته، وصية عنوان البصري، وصية الإمام الصادق لعنوان البصري، ليس العلم بكثرة التعلم وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحب أو من يريد الله أن يهديه، على خلاف الروايات. ملتفتين أحبائي؟ فهاي هنا القضية، بأنه أبواب المعارف تنفتح لك أنت حتى هنا بالأمور العلمية. واحد يريد يصير زين بالأمور العلمية، سامعين هاي القصة، بيوم من الأيام يقولون كان أكو واحد رجل كبير يجي للدرس مع البحوث الخارج، ما أدري يحضر يم الشيخ الأنصاري لو يم الأخوند الخرساني، ذول العظام اللي كانوا موجودين، كان يحضر للدرس علماً للبركة، ما يفهم شيء أصلاً، هو لا دارس مقدمات ولا ما أعرف شنو، ولا طالب حوزة ولا بمدرسة الجواد، مسكين. يا بليش تحضر درس شايب بعقالك كبير؟ ليش؟ يقول للبركة، لأن هاي الأماكن تنزل فيها الملائكة، أسمع روايات أهل البيت، أستفيد معلومة معلومتين. ولا هو لا يم البحث الخارج ولا يعرف شنو البحث الخارج، وإذا بيب يوم من الأيام يناقش الأستاذ المرجع المجتهد ويقول له هذا رأيك خطأ والرأي الصحيح كذا وكذا وكذا، ومرة التفتولي، ومرة واحد يناقش بس يريد يحكي، ومرة واحد لا نقاش، صديق ملاحظاته حقيقية. فالمجتهد في زمانه سأله قال له تعال بوي خذوه على صفحة، قال له أنت رجل كبير تحضر للبركة تسمع الروايات، شلون وصلت لهذه المرحلة؟ قال لهم ببساطة جدا، أنا كنت أمشي بطريقي جاي للدرس، أروح للدرس على مود أسمع الروايات مثل ما قلت لكم، ما عندي أي معلومة. بيوم من الأيام شفت أجلكم الله عدد من الجراء، جراوي أولاد للكلب، فذني أجلكم الله ذني الله تيبتشن أمهن الظاهر ماتت وماكو أحد يرضحن، فأنا شلتهن أخذتهن وياي خليتهن بالبيت جبت الممة ظليت أرضحن يوم يومين في رأسن أحس بأنه انفتح في ذهني فشيء. الأستاذ يحكي كأنه أنا أعرف المعلومة قبله، الأستاذ يحكي أنا أعرف بأن هذا كلام خطأ أقدر أشكل عليه. فشوف التفت يا أحبائي، هاي المعارف كيف وصلت إلى قلبه؟ هل بالقراءة؟ لا. بالمطالعة؟ لا. بالتدرج بالمراحل الدراسية؟ لا. إنما هو نور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فش نحتاج يا شيخنا؟ ش نحتاج؟ نحتاج إلى شنو؟ توجه إلى الله، الإخلاص، المراقبة، حسن الظاهر والباطن مع الله تعالى. زين. وينفجر من قلبه ينابيع الحكمة واللطائف. تشوف إنسان واعي، إنسان ملتفت، إنسان منتبه، إنسان تخرج من فمه الحكمة عندما يتحدث، مو كلام فارغ، مو إنسان فاهي، لا، تطلع من عنده معارف حقيقية. شلون؟ لأن الله تعالى أفاض على قلبه. ويبارك له في حاله وعلمه ويوفق للإصابة في قوله. شوف كل هاي علما تترتب، ترتب على التدريج في طلب العلم وأخذه من الأستاذ. زين. وأيضا الأستاذ ماذا يصنع؟ ويتلو عليه الآثار الواردة في ذلك ويضرب له الأمثال، يعني يبين له هاي القضايا، مثل الأب، الأستاذ مثل الأب بالنسبة للتلاميذ، يبين له الأمثال الدالة على ما هنالك ويزهده في الدنيا ويصرفه على التعلق بها. مو الأستاذ يعلم على التعلق بالدنيا، وإنما يزهده في ذلك والركون إليها والاقترار بزخرفها، ويذكره أنها فانية وهي حقيقة أيها الأحبة ما تحتاج إلى تذكير. لكن مع ذلك من واجبات الأستاذ مع طلبته أن يقول لهم بأن الدنيا فيها. قال علي عليه السلام: إنما الدنيا مقر لو ممر. أرأيتم أيها الأحبة التفسوري، أرأيتم شخصا يبني داره وبيته على جسر؟ إذا تشوف لك هسه واحد يروح يبني، يجيب الحديد والإسمنت والطابوق ويبني، وين يبني؟ على الجسر. هذا البناء، البيت اللي يريده يبني على جسر، تقول عليه عاقل هذا؟ لأنه الجسر عبارة عن ممر، سيارات تمر وتطلع، فشون تبني بيتك على الجسر؟ كذلك أيها الأحبة، الإنسان العاقل ما يبني دار الحقيقية، مو دار هاي الطابوق، ما يبني دار الحقيقية بالدنيا، يبني دار وين؟ في الآخرة. وأكثر من مرة كررت للإخوة، يمكن الإخوة الجدد ما سمعين هذا الكلام، أنه كان بعض إخوتنا أصدقائنا هيك يقول بأنه أنا في كل يوم أو بين يوم ويوم أسوي لي فد عمل، إيش أقول؟ أقول هذا للقبر، للآخرة. وانت صافن هسه تروح تصلي ركعتين، شنو هاي الركعتين؟ لا هي واجبة، لا هي نافلة، لا كذا، هاي للآخرة، للقبر. تسبح، تستغفر، شنو هذا؟ للقبر. تصلي على النبي وآله، صلوا على النبي وآله، شنو هذه؟ ليش تقول هاي؟ للقبر، رصيد، يجمع الإنسان رصيده. ملتفتين أحبائي؟ إذن هاي النقطة الأولى المهمة. زين. النقطة الثانية، الأدب الثاني، أن يرغبهم في العلم ويذكرهم بفضائله وفضائل العلماء. وهاي النقطة تفصيلا مرت في بداية الكلام، واللي يحب يراجع بس يراجع الروايات الكثيرة عن أهل البيت التي وردت في الحث على طلب العلم وفضل العالم على العابد وفضل العالم على كل الناس. أن يرغبهم في العلم ويذكرهم بفضائله وفضائل العلماء، وهاي مرت علينا تفصيلا في البداية. الثالث، أن يحب لهم ما يحب لنفسه. وهاي نقطة أيضا أيها الأحبة من النقاط الضرورية والمهمة للأستاذ والمعلم مع طلبته، أن يحب لهم ما يحب لنفسه. بل أكثر من ذلك، يترقى المصنف يقول هاي صفة من صفات كل أخ لأخيه المسلم. المسلم من صفاته أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت إذا تحب لنفسك الخير يجب أن تحبه لأخيك، إذا كنت تحب لنفسك الطاعة يجب أن تحبها لأخيك، إذا كنت تحب لنفسك التفوق يجب أن تحبه لأخيك، وهكذا. كل شيء تحبه لنفسك تحبه لأخيك، تكرهه لنفسك تكرهه لأخيك، وهكذا. هاي الصفة الثالثة. الصفة الرابعة، أو قبل الرابعة، خلينا نقرأ هذا الحديث اللي هو بالصفة الثالثة لا بأس بقراءتي. ولا شك أن المتعلم أفضل الإخوان بل الأولاد كما سيأتي، فإن العلم قرب روحاني وهو أجل من الجسماني. يعني يقول العلم علاقة العالم مع المتعلم أكثر من علاقة الأب مع ابنه وأولاده، لأن هذا عبارة عن علاقة روحية وذيك علاقة جسمية. زين. وعن ابن عباس: أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه. واحد يعوف الناس كلها ويجي يقعد يمك، هذا إلى فضل عليك وإلى أهمية وإلى خصوصية المفروض أنه تراعيه. لو استطعت ألا يقع الذباب علي لفعلت، هذا قاعد بصفي أحترمه وأقدره، حتى لو أن الذباب يريد أن يقع على وجهي أنا ما أقبل، أدفعه عنه، هذا احترام الجليس. فكيف إذا كان احترام الطالب لأستاذه أو الأستاذ لطالبه؟ زين. وعن محمد بن مسلم أيضا رواية لطيفة قال: دخل رجل من أهل الجبل على أبي جعفر الصادق عليه السلام الباقر عليه السلام فقال له عند الوداع: أوصني يا ابن رسول الله، أعطني وصية. فقال: عليك بتقوى الله. شنو تقوى الله؟ الورع عن ما حرم الله. تقوى أن تفعل ما أراد الله وأن تترك ما نهاك الله. ولذلك في تعريف التقوى: أن يراك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، ولا يجدك حيث نهاك. لا يفتقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. زين. عليك بتقوى الله وبر أخاك المؤمن تفيض عليه. اليوم شيخ قاسم شي يقول، يقول كلكم معزومين غدا عندي، هاي بر إخوان المؤمنين، بر البر العطاء. زين. سويها الشيخ لما يسويها. زين. وأحب له ما تحب لنفسك، وكره له ما تكره لنفسك، وإن سألك فأعطه، وإن كف عنك، يعني لم يسألك، كف عنك لم يسألك، فاعرض عليه. اعرض عليه شنو؟ يعني اعرض عليه العطاء. إذا هو ما عزمك، إذا ما طلب منك العزيمة، أنت عزمه، أنت بادر إلى ذلك. ولا تمله خيرا، يعني لا تمل من إعطائه الحديث والخير والكلام، فإنه لا يمل لك، أيضا لا يمل من سماع الخير منك. راح نعاقب طلاب المرحلة الأولى اللي يحكون هواي. زين. كن له عبدا فإنه لك عبد، وإن وجد عليك، يعني غضب أو حزن أو تحامل عليك أو شال عليك، فلا تفارقه حتى تسل سخيمته. شنو تسل سخيمته؟ السخيمة يعني شنو؟ يعني الضغينة، الضغينة هاي الموجودة، الحقد الموجود. إذا لا سمح الله صار خلاف بينك وبينه، لا تخليه وتروح، لا تعوفه وتروح. شوف التفتوا أحبا، هاي الآداب المفروض أنه نتخلق بيها. مو غاد من عندك صاحبك يروح، وإذا وجدت يلا في مال الله، الله وياك، أنت الغلطان، ما لي علاقة. لا، أن لا تفارقه حتى تسل سخيمته، يعني تنزع من قلبه الحقد والضغينة. تجي تقول له عمي أنا الغلطان، تبوسه براسه، تعتذر له، أنا الغلطان، حتى إذا كنت ما غلطان، هيك المفروض، أخوك هذا مو عدوك. زين، هاي الأخلاق موجودة بيناتنا ولا يا ترى؟
لا.
إحنا مو بس نقراها، غير كنا نطبقها، صح لو لا يا أحبائي؟ كنا نطبقها. ما أريد نسمع واحد مثلا بالمدرسة وطالب علم يقول أنا متزاعل ويا فلانة وما أحشو ويا فلانة وعدي كذا ويا فلان، مو صحيح. وإن غاب فاحفظه في غيبته، مو بس يطلع قالوا هذا الطالب المساع اللي نام بالدرس، هذا اللي يضحك بالدرس، هذا اللي ما راد يحضر الدرس. مو على الشيخ، شيخ شنو اسمكم؟
محمد.
مو على الشيخ محمد، يعني نتلاطف ويا شيخ محمد. زين. وإن غاب فاحفظه في غيبته، وإن شهد فكفه واعبده وآزر، كل هذه الصفات كنت تطبق، وأكرمه وألطفه، ألطف به يعني، فإنه منك وأنت منه. هاي خلاصة الكلام. الإمام شو يريد يقول له؟ يقول له هذا أخوك، أنت منه ومو عدوك، أنت منه وهو منك. زين. الصفة الرابعة: أن يزجره عن سوء الأخلاق. لا سمح الله، إذا الأخ شاف أخوه، أو إذا في محل كلام المعلم شاف طالب من طلابه أو من تلاميذه شاف عنده خطأ، أن يزجره، أن ينبهه، أن ينبهه، يقول هذا الكلام خطأ، أخذ غيبة، يقول هاي غيبة، مو يجامل على الحرام. ويا أحبائي لولا، أن يزجره عن سوء الأخلاق وارتكاب المحرمات والمكروهات، مو يعوف على حاله أو ما يؤدي إلى فساد حال. غاية الأمر أنه هذا الزجر شلون راح يصير؟ إما بالتعريض ما أمكن، يعني شنو؟ يعني بصورة غير مباشرة، تعريض صورة غير مباشرة، يحكي قدامه على مثلا هو لا سمح الله أخذ غيبة، رأسا يذكره يقول له وارد في الأحاديث أن من اغتاب أخاه المسلم كان عليه كذا وكذا وكذا، الغيبة أدام كلاب أهل النار. واضح؟ ما يقول له أنت بالمباشرة أخذت غيبة. واضح؟ إما بالتعليم أو بالمباشرة، إذا شاف أنه ما يتأثر وما يسمع وما ينتبه، لا يقول لك تعال يا فلان أنت أخطأت، أنت أخطأت، إن أخاك الحق من عنفك في طاعة الله، يعني يلزم إذانك هيك يجرك من إذانك في طاعة الله، يعنفك في طاعة الله، مو يضحك بوجهك. حتى عدنا بالأمثال الآن، امشي ورا المبتشيك ولا تمشي ورا المضحك، اللي يضحكك ما يفيدك، لكن اللي بتشيك يريد مصلحتك، يريد فائدتك، يريد منفعتك. مستفتين أحبائي، هذا الأدب الرابع. الأدب الخامس: ألا يتعاظم على المتعلمين. هاي واضحة، أنت صرت معلم للناس، وإحنا قلنا أنه إذا متعلم، إذا الكلام على المعلم ليش تحكي ويانا؟ لأنه نقول أنتم في يوم من الأيام ستصبحون كذلك، إذا رجعت إلى أهلك ستصبح كذلك. فشوف التفتوا: ألا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك، وهذا التلميذ تابع للأستاذ، لمن اتبعك من المؤمنين. وقال صلى الله عليه وآله إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. أحبائي إخواني، من تواضع لله رفعه الله، ومن تعالى أذله الله، من تكبر أذله الله. ملأ السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. السنابل إذا كانت مملوءة تنحني، وإذا كانت فارغة كل شيء ما عندها تتعالى على الآخرين وتتكبر. فهذا الأدب الخامس. الأدب السادس السؤال عن أحوال الغائب زائدا على العادة، يعني أكثر من العادة. اليوم طالب من الطلبة ما موجود، يا بتعالوا فلان وين شو ماكو، تسأل عن أحواله، تسأل عن خاف مريض، خاف محتاج، خاف عنده مشكلة. السؤال عن أحوال الغائب زائدا على العادة، وهو من جنس السابق إذا غاب أحد منهم أو من ملازمي الحلقة زائدا على العادة يسأل عنه وعن أحواله وعن موجب انقطاعه. شنو السبب اللي خلاه ما يحضر للدرس؟ زين، هذا أيضا من الآداب. الأدب السابع أن يستعلم أسماء طلبته. شنو اسمك شيخنا؟ مقتدى. شنو اسمك سيدنا؟ ها؟ أحمد. فكل يسأل سيد نور، سيد أحمد، مقتدى، مولاي محمد. إحنا المشكلة بدرس الأخلاق ماكم امتحان بورقة وقلم حتى نعرف أسماءكم، فنضطر أنه شنو كن نسألكم هاي الصفة كنت تلزموها علي. أنت تقول من آداب الأستاذ أن يسأل طلبته، بس أنا ما أعرف أسماءكم كثيرا، بس هي هذا الشيء إنه مشكلة أنه ناس لا نطبق كل ما نقول. عموما السؤال عن أسماء طلبته وحاضري مجلسهم، مو بس هاي، وأنسابهم، من عشيرتكم، كناهم، شنو كنيتك، موطنهم، وين سكنك، أحوالهم، متزوج ما متزوج، عندك أولاد ما عندك أولاد. ويكثر الدعاء لهم، هاي أيضا نقطة مهمة، لو بصلاة الليل أنا تصلي أيها الأستاذ، أو في الحرم أو في مواطن الطاعة، رحت للحج 4 مرات، بتروح للعمرة كنت تذكرهم بأسمائهم وتقول يا ربي بأنه أنا ذول طلابي شريكية في العمرة وفي الحج وفي كذا الطاعة. زين. الثامن أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطف، هاي صفات كل ضرورية، متلطفا في إفادة طالبيه مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات. واضح؟ بعبارة واحدة المعلم هو أب لطلابه ويهتم بكل شؤون طلابه، مو بس أنت تنطيهم مثلا مادة الأخلاق أنت خاص بهاي المادة، تنطيهم منطق لك علاقة بس بالمنطق، تنطيهم تروح عقائد كذاك، لا، كون ذولا أولادك، تحاول قدر المستطاع أنه كما رباك أساتذتك أن تربيهم. زين. التاسع صد المتعلم أن يشتغل بغير الواجب قبله، يعني قبل الواجب، يعني كنت تنبه تقول له أكو أمور واجبة في العلم وأكو أمور غير واجبة، أنت ابدأ بالأمور الواجبة ثم ابدأ بالأمور الأخرى، وبفرض الكفاية قبل فرض العين، تصده عن الأمور اللي هو يقضيها غيره وتقول له التزم بالأمور الواجبة عينا. واضح فرض الكفاية وفرض العين؟ مثلا صلاة الصبح
واجب
عينا، بينما مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بعض الأقوال واجب كفاية مثلا. واضح؟ فإن تكون شنو؟ يتقدم الفرض العين على الفرض الكفاية، وإن كان البعض يرى بأن الأمر المعروف واجب عينا على كل شخص عمونا. زين. العاشر أن يكون حريصا على تعليمهم، بادلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أفهامهم وأذهانهم، مهتما بذلك، مؤثرا له على حوائجه ومصالحه. مو تعال شيخنا تعال اشرح لنا، يقول والله وقت ما عندي، تعال انطينا درس ما عندي وقت، عندي سؤال ما عندي وقت، لا، مؤثرا على حوائجه، مؤثرا له على حوائجه ومصالحه، ما لم يكن ضرورة إلى ما هو أرجح منه، ولا يدخر من نصحهم شيء. هذا الأمر العاشر، تبقى أمور 10 إن شاء الله تبقى إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.